الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من إقامة مثل هذه الدورة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيه وأن ينفعنا بما نسمع ونقول. وشكر الله لمن كان ساعيا ومجتهدا في إقامة مثل هذه الدورة، وجعل الله ذلك في موازين حسناتهم. والعلم أيها الإخوة يؤخذ عن أهل هذا الكتاب، هو لإمام من أئمة السنة، يكفينا في الدلالة على إمامته كونه تتلمذ على كبار الأئمة، وقد كان السلف يعرفون علم الرجل من مشيخته. وهذه مسألة عظيمة، أنك إذا أردت أن تعرف علم الرجل تنظر إلى مشايخه الذين أخذ عنهم وتتلمذ عليهم، فإن العلم ينابيع، ومن أهم ينابيعه الذي فيه يجري العلم الشيوخ الصالحون. الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي رحمه الله تتلمذ على جهابذة العلماء كأمثال ابن دار، محمد بن بشار العبدي، وإسحاق بن راهوية الحنظلي، والإمام أحمد بن حنبل، والإمام المزني تلميذ الشافعي، وغيرهم. في الحقيقة أيها الإخوة، مهما نقول في حق هذا الإمام لم أجد كلمة أستطيع أن أصف إمامة هذا العالم إلا أني رأيت أن أسميه الجامع لعلم الرواية والدراية، ونظرة واحدة بتأمل وإنصاف منك إلى كتابه تعظيم قدر الصلاة تدرك أن هذا الإمام إمام في الرواية، جامع لا يفوته شيء من أقوال السلف، وإمام في الدراية لا يفوته شيء من الاستنباط الفقهي من الكتاب والسنة، فهو إمام بحق. أما موضوع هذه الرسالة التي بين أيدينا، رسالة السنة له رحمه الله، الحقيقة تأليفه في هذا الكتاب تأليف فذ لم يسبق إليه، فهو رحمه الله قدم لنا العقيدة الصحيحة بطريقة فصيحة، جعل الناظر في هذا الكتاب يذعن لمكانته رحمه الله، لا سيما في باب العقيدة. فهو عرف بالسنة وأن السنة هي العقيدة الصحيحة، فلا عقيدة إلا بالسنة، ومن رام العقيدة من غير السنة ضل، كحال الخوارج والمعتزلة والقدرية وغيرهم من العقلانيين الذين يجعلون السنة وراءهم ظهرية، ويقدمون عقولهم وآراءهم فكرية، ويرون أن هذه الأفكار هي التي ينبغي اتباعها. لذلك يا الإخوة، العقيدة الصحيحة مبناها على الكتاب والسنة ومرويات آثار السلف رضوان الله تعالى عليه. فالإمام رحمه الله قدم لنا السنة بهذا المعنى الجامع، الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وآثار من سلف من أهل العلم المقتفين، آثار المهتدين من الصحابة من المهاجرين والأنصار. فبعد ذلك إذا
أصبح عند طالب العلم هذه الأرضية التي منها ينطلق، وهي أن العقيدة مبناها على الرواية، العقيدة مبناها على قال الله قال الرسول سماع، لأن العقيدة معناها أن تعتقد في الله عز وجل، تعتقد في الملائكة، تعتقد في الكتب والرسل واليوم الآخر، وهذه الأمور كلها غيبية يا إخوان، لا يمكن للإنسان أن يعرف كيف يعتقد في ربه جل وعلا ما له من صفات الكمال والجمال بمجرد العقل، ولا في الملائكة ولا في الكتب ولا في الرسل ولا في اليوم الآخر. أي نعم، أهل السنة لم يهملوا العقل، جعلوا له المكان اللائق به أمام السنة، وهي أن العقل موصل للسنة. العقل إيش وظيفته؟ موصل للسنة. ليس من شأن العقل أن يعطل النقل، ولا من شأن العقل أن ينشئ التعارض في المنقول ليقدم المعقول. فينبغي لنا أن ننتبه إلى هذه القضايا، وقد حسمها الله في القرآن. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، وهي نتاج عقول آبائهم. والله عز وجل أمرنا بالاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فهذه الرسالة العظيمة التي بين أيدينا هي من رسائل أئمة السلف في اعتقاد السلف الذي يجب أن ينشأ عليها الخلف حتى لا يقعوا في الخلف، ولا يقعوا في الغلط، ولا يقعوا في البدع. وينبغي على طلاب العلم أن يحيوا كتب السلف مدارسة ومذاكرة. فالله نسأل أن يبارك لنا في وقتنا حتى ننهي هذا الكتاب بفهم وتعقل، وعلى بركة الله نبدأ. بسم الله شيخ بسم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى في كتابه السنة: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا المستمر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في هذه الآية: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعلمتم. قال: هذا نبيكم وخيار أمتكم، فكيف أنتم؟
الله أكبر.
قال أبو عبد الله وقال الشافعي قال بعضهم العلم يقول الأمر أمرا وسرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وهو يشبه ما قال الله أعلم، لأن من كان حول مكة للعرب لم تكن تعرف الإمارة، وكانت تأنف أن يعطي بعضها بعضا بعض طاعة الإمارة، فأما ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة لم تكن ترى ذلك يصلح لغير الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة مطلقة ولا طاعة مستثنى منا لهم. فقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء، يعني إن اختلفتم في شيء، يعني والله أعلم وأمراه الذين أمروا بطاعتهم، فردوه إلى الله والرسول، يعني والله أعلم إلى ما قال الله والرسول، فإن لم يكن ما تنازعوا فيه أصلا فيهما ولا في واحد منهما رد قياسا على أحدهما.
وهذا هو الدليل على أنه يجب على الإنسان أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم ويطيع الأمراء فيما ليس فيه نص. وإذا تنازع الناس مع ولاة أمرهم فينبغي عليهم أن يردوا الأمر إلى الأشبه من الحكم الشرعي، إلى الأشبه من الحكم الشرعي، وهو مراد الإمام أبو عبد الله المروزي، قال: رد قياسا على أحدهما. وهذه الآية فيها أحد الأدلة على اعتبار القياس إذا لم يوجد نص. نعم. طبعا روايته عن الشافعي منقطع من حيث أنه قال أبو عبد الله قال الشافعي، معلوم أنه لم يدرك الشافعي، ولكن الواسطة بينه وبين الشافعي من؟ شيخه المزني، قلنا شيخه المزني، نعم، أو غيره، لكن الغالب أنه يروي ما كلام الإمام الشافعي سواء في الرسالة أو غيره من طريق شيخه المزني، هذا هو الغالب، فلا يكون حينئذ الكلام منقطعا، هذا شيء. الأمر الآخر أن كلام الشافعي مدون في مؤلفاته كالرسالة والأم وغير ذلك من مؤلفاته، فإذا قال أحد المصنفين بعد الشافعي قال الشافعي فهو يعني أنه وجد ذلك في مصنفه فنقله إلينا، فهي من باب الوجادة، وباب الوجادة باب معتبر، ونحن اليوم نروي هذا الكتاب بالوجادة، ما عندنا إلا الوجادة. نعم.
أحسن الله إليكم ورحمه الله، وسمعت الإسلام يقول في قوله وأولي الأمر منكم، وقد يمكن أن يكون تفسير الآية على أهل العلم وعلى أمراء السرايا بأن الآية واحدة يفسرها العلماء على أمرهم، وليس ذلك باختلاف، وقد قال سفيان بن عيينة ليس في تفسير القرآن خلاف إذا صح القول في ذلك، وقال أن يكون مسلم أكبر خلافا في الظاهر لا نقول النسخ، قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هي بطر الوحش، وقال علي رضي الله تعالى عنه هي النجوم، قال سفيان رحمه
لا بد أن تكون مسلمة عند أهل السنة، أن تفاسير السلف فيما ظاهره التعارض ليس في واقعه التعارض، وإنما تعارض في عجبتنا، أوتينا التعارض فيها بسبب عجبتنا، وإلا فلا تعارض بين السلف في التفسير، وما قد يوجد فإنما هو كما نبه عليه شيخ الإسلام في مقدمة التفسير من باب إيش؟ من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد. وتفسير الكلمة مثل الخنس يجوز أن يفسر بأحد مفرداتها، فإن فسره ابن مسعود ببقر الوحش فباعتبار أن معنى الخنس موجود في بقر الوحش فإنها إذا رأت إنسيا خنست إلى الغضاء إلى الأشجار، وهكذا النجوم إذا كان الليل ظهر وإذا كان النهار خنست بمعنى اختفت. فقول الإمام إسحاق رحمه الله تعالى في الآية لما قال إن الله عز وجل يقول وأولي الأمر منكم قال الأمراء والعلماء، قال ليس هذا من الاختلاف. لماذا ليس من الاختلاف؟ لأنه يحمل على أحد معنيين، وأولي الأمر منكم يعني العلماء إذا كانت المسألة مسألة دينية، والأمراء إذا كانت المسألة مسألة دنيوية متعلقة بمصلحة البلد، إذن ما في اختلاف. فمن قال أولي الأمر منكم يعني الأمراء، أو قال العلماء، فالأمراء لهم شيء من الطاعة والعلماء لهم شيء من الطاعة. والمعنى الثاني أولي الأمر منكم قال هم الأمراء والعلماء، يعني إذا اتفقوا. فهذا القول لازم القول الأول. وعلى كل حال فكما قال الإسحاق رحمه الله ليس هذا من الاختلاف في التفسير في شيء. وكثير من الناس مع الأسف الشديد أعرضوا عن تفاسير السلف بسبب أنهم ظنوا الخلف في هذه التفاسير، ظنوا أنها تفاسير متعارضة لقلة علمهم فأعرضوا عنها، وصاروا إلى ما يسمونهم بتفسير الرأي أو بتفسير الاستنباط، وتركوا عقائد السلف رحمهم الله تعالى. وهذا شيء خطير يا أخوان، أمر عظيم أن الناس يتركوا عقيدة السلف وينظر إلى ما قاله الخلف حتى في التفسير. هذا خطأ عظيم يا أخوان. وأيضا قول الإمام إسحاق بن راهوية المروزي، وهو بلدية من بلديات إيش؟ صاحب المصنف أبو عبد الله، لأنه الإمام أبو عبد الله المروزي من مر، ومر هي عاصمة بلخ حاليا، وهي اللي يسمونها قريبة من مزار شريف. وأما المروذي بالذال المعجمة أخت الدال، من يعرف الفرق بين المروذي والمروزي؟ مروزي بالزاي أخت الراء، فهذه نسبة إلى مر. وأما المروذي بالذال فهذه نسبة إلى مر والروذ، هذه منطقة أخرى. فالإمام إسحاق راهوي الحنظلي المروزي رحمه الله يؤكد لنا أنه ليس بين السلف اختلاف في التفسير. ولذلك قعد القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية، ماذا قال؟ قال: وأكثر اختلاف السلف في التفسير تنوع، وما كان من باب التضاد فإنك تجد أحد القولين غير ثابت. خذها فائدة، أحد القولين إيش؟ إذا وجدت قولين متضادين في التفسير عن السلف فأنت تتيقن أن أحد القولين غير ثابت، أو أنه رجع عنه ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله عليه وبركاته. قال أبو عبد الله: قال الله رسوله صلى الله عليه وسلم إليه بعد ذلك للمسلمين منهم فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفوا بعرفات، فلم ينزل بعد ذلك لهم ولا طعام، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات. وأمرهم الله تبارك وتعالى بالاجتماع على ما جاءهم عنه ونهاهم عن التفرد من بعد أن جاءهم البيان، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقال: من أراد الروح في الجنة فليلزم الجماعة. حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تفارقوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يترافقوا فوق ثلاث ليال. حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن ابن سنان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكثر الحديث، ولا تحسسوا ولا تبسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا.
هذا الكلام العظيم من أبي عبد الله رحمه الله لبيان أن الدين كامل، فإذا كان الدين كامل فليس بحاجة إلى زيادة المزودين ولا إلى إحداث المحدثين. لابد المسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد أن الدين كامل، إذا كان كامل فلماذا نقبل زيادات الناس في الدين؟ هذا يعني تكذيب لكلام الله. الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فكيف نزود؟ شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، كيف نفعله؟ لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، كيف نقوله؟ لم يعتقده النبي صلى الله عليه وسلم ولا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فكيف نقوله ونعلمه الناس؟ هذه قاعدة عظيمة يجب أن نحفظها. وبذلك كان من الحجج العظيمة للكناني لابن أبي دؤاد، قال: هذا الذي تدعو الناس إليه شيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم لم يقولوا؟ قال: لم يقولوا. قال: شيء لم يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كيف تقوله أنت؟ قال: هذا الذي أنت تقوله وتدعو الناس إليه شيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الناس إليه؟ قال: لا. قال: كيف تدعو الناس إلى شيء لم يدعهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالمسألة عظيمة، الدين كامل، القاعدة لا بد أن نحفظها. إذا كان الدين كامل إذن ننتبه أن الله عز وجل أكمل لنا الدين ولم ينزل بعده آية، لم ينزل بعد آية كمال الدين آية تحلل وتحرم، لأنه كامل. هذا لا يعني أنه لم ينزل آيات أخرى، نزل آيات، نزلت آيات، ولكن هذه الآيات ليس فيها تحليل وتحريم، وإنما فيها بيان بعض الأمور. فلما قال الله اليوم أكملت لكم دينكم، الدين كامل، وهذا الكامل هو الذي أمرنا الله فقال لنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هو القرآن باتفاق المفسرين، حبل الله السنة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا فيه بيان أن التفرق في الدين مذموم، وما وجد التفرق في الدين إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وموت أبي بكر وعمر وجد التفرق في الدين من قبل ابن سبأ وأضرابه. فالاختلاف في الدين بعد كمال الدين دليل على أن الاختلاف ليس من الدين. بعد كمال الدين التفرق عن الدين دليل على عدم الاعتصام بحبل الله المتين الذي أنزله الله تبارك وتعالى. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أراد بحبوحة الجنة، ومعنى البحبوحة المكان الذي يكون فيه واسعا، والمقصود به وسطها كما قاله الهروي في غريب الحديث، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. المقصود بالجماعة هنا المعنيين معا، الجماعة الذين هم على الكتاب والسنة، والجماعة الذين هم مع ولي الأمر في الطاعة. وهنا نلاحظ أن الإمام أبو عبد الله المروزي إسناده عال، إسناده يقارب إسناد البخاري. البخاري يروي عن يحيى بن يحيى عن مالك موطأه، والإمام أبو عبد الله يروي عن يحيى بن يحيى النيسابوري التيمي يروي عن طريقه موطأ الإمام مالك أيضا. فهذا الدليل على علو إسناده وأنه من زملاء البخاري رحمه الله، وهو من زملاء مسلم أيضا، حيث أنه تتلمذ على محمد بن يحيى بن فارس الذهلي. نعم.
صلى الله عليه وسلم رحمه الله. وقال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. فأخبر الله أن طريقه أهل المستقيم وأن السبل كثيرة تصد من اتبعها عن طريق المستقيم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بسنته. فحدث إسحاق قال أخبرنا عبد الرحمن المهدي عن حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله قال فضلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خطب الكفر عن يمينه وشماله وقال هذه سبل على كل سبيل مما شيطان يدعو اليه. وقال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوا الايه. حدثنا ابو هشام الرفاعي قال حدثنا ابو بكر يعني ابن عياش قال حدثنا عاصم عن زيد بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فخط خطا فقال هذا الصراط، فخط حمله فوقا فقال هذه السبل فما منها الا وعليه شيطان يدعو اليه. وحدثنا ابو الشعثاء عن ابن حسين قال حدثنا سليمان بن حيان عن مجاهد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا خط خطا فقال هذا سبيل الله، وخط خطين عن يمينه وعن شماله فقال هذه سبل الشياطين، ثم وضع يده في الخط الاوسط وتلا هذه الايه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. حدثنا ابو حاتم القاضي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا حسن بن رياض عن مجاهد عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خط
هذا التصوير العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم لأمر معنوي بأمر حسي لتقريب العين، فخط للصحابة خطا هكذا مستقيما، ثم خط على جنبتي الخط يمنته خطوطا وعن يساره خطوطا، ثم وضع يده على الخط المستقيم وتلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ومعنى هذا الكلام أيها الإخوة أن الصراط المستقيم طريق الله ليس فيه عوج وليس فيه عسر، ليس فيه غلو، ليس فيه جفاو، ليس فيه بدع، ليس فيه محدثات، لأنه صراط الله طريق الله. فإذا جاءنا أحد وقال أنا على طريق الله، بس اسأله سؤالا واحد، لا نريد أن نكثر عليه، نقول هذا الذي أنت تقوله قاله رسول الله وأصحابه أو لا، بس فيعلم من نفسه كذب دعواه فيرجع. لأن المعتقد الصحيح الذي نعتقده وندين الله به نقول نعم قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا نحن نعتقد أن الله جل في علاه فوق المخلوقات على العرش استوى، لو قال لنا قائل من قال هذا الكلام نقول قاله الله قال الرسول، نأتي بالآيات والأحاديث. فإذا جاء إنسان وقال الله بكل مكان، قلنا له هذه العبارة وين موجودة؟ في القرآن ولا في السنة؟ غاية ما في الباب أنه سيستدل ببعض الشبهات بعقله ولن يجد. لذلك الصراط المستقيم القرآن كما جاء في التفسير، الصراط المستقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصراط المستقيم هم الذين سلكوه من الصحابة والتابعين، هذا هو الصراط المستقيم. وعلى جنبتي الصراط طرق ضلالات، وليست طريقا واحدا، طرق ضلالات غوايات، تقليد أعمى أو تقديم للعقل على النقل أو إلى آخره من الشبهات. ولاحظوا معي أمرا مهما، وهو أن هذا هو الصراط المستقيم، فإذا نظرت إلى الخطوط التي على جنبتي الصراط تجد أنها في مبدئها بدأت من عند الصراط، في المبدأ يعني هذا الصراط المستقيم بدأ الاختلاف من عند الصراط، ثم كلما مر الزمان وبعد المكان كلما زادت الهوة والفجوة. لذلك حتى البدع التي نراها اليوم ما كان أصحابها على ما كانوا عليه أوائلهم، فكان أوائلهم مثل الخوارج، أوائلهم كان عندهم نوع من التوقير لأبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهم، ثم بدأ في الخوارج المتأخرين تكفير للصحابة لا سيما في عثمان وعلي رضي الله عنه، وهكذا في المرجئة الذين بدأ الإرجاء بخط واحد قليل عن الصراط، خط يسير عن الصراط، أرجعوا العمل عن مسمى الإيمان، ثم ازدادوا وازدادوا وازدادوا بعدا حتى صار الأمر بينهم وبين أهل الصراط كأنهم أهل ملتين. لذلك ينبغي الإنسان يحد هذه الضلالات تبعد الإنسان عن الصراط المستقيم. والمسلم مأمور في كل ركعة من ركعات الصلاة ماذا يقول؟ اهدنا الصراط المستقيم، قلها من قلبك صادقا، والله كما قال الإمام أبو عبد الله المروزي: والله ليأتينك من الله خاطر وواعظ ومنبه على قلبك أنك على ضلالة، إذا كنت على ضلالة ستنتبه ستنتبه. ولذلك الرجل الصادق والله يمكث 20 سنة على ضلالة، لكن إذا كان صادقا في قلبه صادقا في دعواه اهدنا الصراط المستقيم ليأتين يوم ويهديه الله إلى الصراط المستقيم. وأكبر مثال على ذلك نذكر أمثلة إيش؟ أئمة أهل الكلام. تأملوا معي إلى الخطيب الرازي المشهور الذي ما فاقه أحد في علم الكلام، لكن نحسبه والله حسيبه أنه ما قال إلا بناء على صدق كان يعتقده، فأراد الله هدايته. فكان في آخر عمره يقول: ما جرب أحد مثل تجربتي، ولا قال مثل مقالتي، وإني أموت اليوم على عقائد عجائز نيسابور. اقرأوا في الإثبات، اقرأوا في النفي ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، واقرأوا في الإثبات وهو السميع البصير الله الصمد. فهذه لابد الإنسان يدعو بقلب وصدق وإخلاص يأتيه من الله عز وجل الواعظ. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فحدثنا محمد بن مهنا قال حدثنا أبو صالح حدثني معاذ يعني ابن صالح أن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل حدثه عن أبي عن نواس بن سمعان رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبه صراط سرور فيه أبواب مفتحة وعلى أبواب نار قال سرور مرقام وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس اذكروا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد فتح شيء من تلك الأبواب قال: وإنك لا تفتح فإنك إن فتحته تجده، فالصراط الإسلام والستور حدود الله والأبواب مفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. وحدثني محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا آدم وأبي إياس قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن ابن أنس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله صراطا مستقيما وعلى جنبه الصراط سرور فيه أبواب مفتحة وعلى الأبواب سرور مفتحة وعلى باب الصراط داع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد فتح شيء من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح فإنك إن فتحته تجده، والصراط الإسلام والستر حدود الله والأبواب مفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. وحدثني محمد بن إدريس الرازي قال حدثني يزيد بن عبد الرحمن الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد حدثني وحيد بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفيل عن نواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما على كلفي الصراط سوارا لهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور، وداع يدعو على رأس الصراط، وداع يدعو من فوقه، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالأبواب التي على كلفي الصراط حدود الله لا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف ستر الله، والذي يدعو من فوقه واعظ الله في قلبه.
هذه الأحاديث التي رواها من طريق نواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه فيه شيء مهم جدا، وهو أن الإنسان لا ينبغي أن يقول: أنا أريد أن أطلع. بعض الناس حبه للإطلاع يلجه على البدعة، حبه مثل ما يقول بعض الناس عنده طفولية فضول، يسمع للمبتدع الفلاني ثم يصبح على طريقته. ولذلك هنا في هذا الحديث قال: وعلى الأبواب ستور مرخى وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد فتح شيء من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فتحت الدريشة طلعت خلاص، ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. جاءني رجل عياذا بالله أصبح يعتقد اعتقادات ضالة، منها أنه ينكر عذاب القبر، فقلت له: من أين دخل عليك هذا؟ فقال: والله حب الاطلاع، حب الاطلاع. دخل على صفحة لرجل من المعتزلة الجدد وأصبح الآن يعتقد اعتقاده. وهذا الحديث واعظ لنا، عظة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا: فإنك إن تفتحه تلجه. حتى في التليفون، حتى في الإنترنت، حتى في القنوات الفضائية لا تفتح الشر، لأنك إذا فتحت دخلت. بعض الناس يجيب قنوات الشر في بيته أو على هاتفه ويطلع، يقول: بس أطالع، بس طالعت خلاص دخلت. هذا حديث مصداق ذلك: فإنك إن تفتحه تلجه يعني تدخله. لماذا؟ لأن البدع يا الإخوة تخطف القلوب ببريقها، وهي تزين إبليس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان فزينها. هي ما تكون جميلة لكن يزينها. طيب إذا كان الشيطان يزين المرأة، ما يستطيع يزين لك البدع؟ والله يزين لك البدع، يزين لك الخرافة. فلذلك ينبغي الإنسان يحذر. فالصراط الإسلام فسر النبي صلى الله عليه وسلم، والستور حدود الله. دائما نجعل بينك وبين حدود الله حاجز، والأبواب المفتحة محارم الله. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله تقرأه كل يوم، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. الله حدثنا موسى هذا يحب فرد قال حدثنا أبو عاصم عن عيسى بن ميمون قال حدثنا أبي نجيح عن مجاهد في قول الله: ولا تتبعوا السبل قال البدع والشهوات. حدثنا إسحاق
البدع البدع
البدع والشبهات. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا قوم عن شيخ عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال البدع والشبهات.
نعم، هذه الآية ولا تتبعوا السبل جاء من طريق مجاهد من طريقين: من طريق أبي عاصم عن عيسى بن ميمون عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، ومن طريق روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. ولا تتبعوا السبل قال البدع والشبهات. تأملوا معي هذه الآية: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هل جاء في آية لا تتبعوا الشهوات فتفرقكم عن سبيل الله؟ يا إخواني الشهوات خطيرة، ما نقول ليست خطيرة، لكن خطورتها ليست عامة. خطورتها على الرجل المباشر، خطورتها على تأخير الإنسان عن الرحمن. أما البدع فمخاطرها جسيمة. منها، وتأملوا هذه المسألة العظيمة، منها أنها توجد الشقاق بين الأمة والفرقة بين الملة، وتوجد الاختلاف بين أهل البلدة، كل واحد صاحب هوى. ذلك قال لا تتبعوا السبل قال البدع والشهوات. هي السبل، سبل طرق. أما صاحب الشهوة فهو يعمل الشهوة وهو يختفي ويستحي ويختشي، أما صاحب البدع يرفع عقيرته، يطلق لحيته، ويلبس عمامته، ويلبس جبته، ويجلس للناس ويزين لهم البدع والشبهات. ولذلك كان الأمر أخطر خطير. لذلك الله حذرنا من السبل، حذرنا تحذير بليغ، لأنها تفرق لنا الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال أنبأنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: الصراط مقترب يحكمه الشياطين ينادون يا عبد الله لكم يا عبد الله لكم بخري يصد عن سبيل الله فاعتصموا بحبل الله. قال: حبل الله هو كتاب الله. وحدثنا إسحاق قال أنبأنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله مثله.
يعني صراط الله محتضر بنص القرآن، مو بس قول ابن مسعود، بنص القرآن. ماذا قال إبليس لما طرده الله من رحمته؟ قال: لأقعدن لهم السبل. ولا وين؟ ليش ما يروح يجلس عند الكفار والمشركين واليهود؟ لأنهم خلصين، خلص هذول من جبهته. ماذا يريد منهم؟ قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذن الشيطان وين يجلس؟ يجلس على طريق السنة. انتبه انتبه يا عبد الله، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. جالس قدامك أنت تمشي على السنة، هو يأتيك من تجده أمامك على الصراط، قاعد بنص القرآن: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. طيب ما استطاع أن يصدك، جاوزته، إيش قال بعدها؟ ثم لآتينهم من بين أيديهم. يجيك من اليمين، دائما اللي يجيك من اليمين ناصح، يجيك ناصح يقول: أنت الحين تبي
تمشي على السنة، سنة الناس، ما راح تحصل مناصب ولا تحصل الكراسي ولا تحصل شيء، ليش تريد في السنة؟ خليك مع الحزب الفلاني، مع الجماعة الفلانية. طيب ما وجدت سمعا له ولا طاعة، يجيك على شمالك يهددك. قال الآية عجيبة: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم. كل هذه ستكون، يجيك من قدامك من وراك يمسكك، من يمينك يبي ينصحك، ومن يسارك يهددك. هذا حال الإنس، أباليسة الإنس والجن يفعلون مع الإنسان هكذا؟ علموا منك أنك تريد السنة، أول ما يجون يريدون أن يمنعوك، ما استطاعوا يأتونك من خلف يريدون أن يجذبوك، يجيبون لك أبوك وأمك وجدك وإخوانك ليمنعوك من الصراط. ما استطاع يجيك من يمينك على وجه الناصح الرشيد، وإذا لم يستطع يأتيك من يسارك على وجه المهدد العنيف يهددك. أنت تسوي فيها أنك أنت على السنة، أنت وأنت 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 وهكذا. فينبغي الإنسان يحذر ويعتصم بحبل الله عز وجل، وهو كتاب الله كما فسره ابن مسعود رضي الله عنه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. رحمه الله. حدثنا إسحاق قال أنبأنا سفيان عن جابر بن أبي واصف عن أبي وائل بن عبد الله قال: حبل الله الذي أمر به القرآن. حدثنا إسحاق قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا مسروق عن مسروق عن أبي وائل بن عبد الله قال: الصراط المستقيم هو كتاب الله. حدثنا إسحاق قال أنبأنا وكيع عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: الصراط المستقيم هو الإسلام.
طبعا هذا من باب اختلاف التنوع. ابن مسعود قال: قال الصراط المستقيم يقول كتاب الله، وجابر بن عبد الله قال الصراط المستقيم الإسلام، وجاء عن غيرهما صراط المستقيم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن غيرهما صراط المستقيم السنة. هذا ليس من باب إلا من باب اختلاف إيش؟ تنوع. لأن كلمة الصراط المستقيم تفسر إما بداعيه وهو كتاب الله، وإما بمبينه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما بأرضيته التي تسير عليها وهي الإسلام، وإما بالناس الذين ساروا عليه وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأتباع الأنبياء، وإما بالنتيجة التي تصل إليها وهي الصراط المضروب على جسر جهنم المؤدي إلى الجنة. هذا ما هو تفسير اختلاف، هذا تفسير تنوع. واحد فسر الصراط بالأرضية التي تمشي عليها، والآخر فسره بداعيه، والآخر فسره بمبينه، والآخر فسره بالثمرة التي تصل إليها، وهكذا، فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. رحمه الله. حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول قال: قال لنا أبو العالية: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا تبرأوا عنه، وعليكم الصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الصراط يمينا وشمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي كانوا عليه من قبل أن يكفروا صاحبه ويفعلوا الذي فعلوا، فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يكفروا صاحبه ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا بخمس عشرة سنة، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس إعلام شر البراء. فأخبرت به الحسن فقال: صادق ناصح. وحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت لي: بأهلي أنت، بل حدثت بهذا محمدا؟ قلت لا. قالت: فحدثني إياه. حدثنا محمد بن غيان قال: أنبأنا أبو النضر.
كلام أبو العالية الرياحي رحمه الله، وهو من كبار التابعين، كلام أبو العالية الرياحي فيه بيان أن الإسلام أن الصراط المستقيم هو الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل مقتل عثمان رضي الله عنه. وأما ما حصل من التفرق من وجود الرافضة والسبئية ومن وجود الخوارج بعد ذلك، فهذه هي الفرق التي أوجدت الفرقة، فينبغي الحذر من هؤلاء أهل الأهواء. ولهذا يا إخوة، إذا جاءك إنسان وسألك أي مسألة في الاعتقاد يريد أن يفرق جمعك، اسأله: هل هذا المسألة من مسائل الاعتقاد التي كان موجود في زمن الصحابة ولا لا؟ هذا نفس كلام أبو العالي أبو العالية يقول إن الاعتقاد الإسلام السنة ما كان عليه الصحابة قبل أن يقتلوا صاحبهم، يقصد من؟ عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. إذن يا إخواني، الاعتقاد كامل، الإيمان كامل، التوحيد كامل، مسائل السنة كاملة قبل وجود أهل الفقه والضلال. نعم.
أحسن الله إليكم ورحمه الله. حدثنا محمد بن غيلان قال أنبانا أبو النضري عن هاشم بن القاسم قال حدثنا حدث بن المغيرة قال أبو النضري وكان أعبد رجل بالكوفة قال حدثنا عاصم بن أحبر عن أبي العالية في قول الله اهدنا الصراط المستقيم قال هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر وعمر قال فذكرت ذلك بالحسن فقال صدق أبو العالية ونصح.
هذا من أي أنواع التفسير؟ قلنا بأهله السالكين عليه، صح ولا لا؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثني محمد بن إدريس قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا
محمد بن إدريس ليس المقصود به الشافعي، لأني قلت لكم أن المصنف لم يدرك الشافعي، فالمقصود به أبو حاتم الرازي، لا تنسوا هذا، لأن من كبار شيوخه الإمام محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي، أبو حاتم صاحب أبي زرعة صاحب الإمام أحمد. أبو حاتم مشى على قدميه لطلب العلم، يا طلاب العلم، مشى على قدميه كم تتوقعون؟ مشى على قدميه 32 فرسخا، 32,000 فرسخ مشى على قدميه، ما ترك بلدة في المشرق ولا في المغرب ولا في الشمال ولا في الجنوب إلا أتاها لأجل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثني محمد بن إدريس قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا زيد بن الشهر وكان ثقة عن المغير بن عطاء عن ابن مرثد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل رجل من المسلمين على ثقة من ثقة الإسلام، الله الله لا يؤتى الإسلام من قبلك. حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا أيوب بن سهيل سمعت الأوزاعي يقول كان يقال ما من مسلم إلا وهو قائم على ثقة من ثقة الإسلام، فمن استطاع أن لا يؤتى الإسلام من ثقته فليفعل. حدثني محمد بن إدريس قال حدثني أحمد بن أبي الحواري قال حدثني إسحاق بن خلف وكان من الخالفين قال قال الحسن بن حي إنما المسلمون على الإسلام منزلة الحسن، فإذا أحدث المسلم حدثا ثغر في الإسلام من قبله، فإن أحدث المسلمون كلهم فاثبت أنت على الأمر الذي لو اجتمعوا عليه لقام الدين بالله بالأمر الذي أراده من خلقه لا يؤتى الإسلام من قبلك.
ينبغي على المسلم أن يكون سادا الثغرة التي هو عليها، كل مسلم فإنه على ثغرة، كما جاء عن هؤلاء الأئمة مثل الأوزاعي والحسن بن حي وغيرهما، أما المرفوع فلم يصح. فأنت على ثغرة، حافظ على دينك وعقيدتك، لا تخدش هذه العقيدة ولا يخدش من قبلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو قدامة عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن عمرو سبيل لكن عن عمرو بن جابر الوثني عن أبي أمية الشعباني قال قال لي فبات عبد الحسيني فسألته عن قوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال أنا والله قد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل اتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر فإذا رأيت شحا مطاعا ومنهم متبعا ودنيا مكثرة وإعجاب كل ذي رأي بغيه فعليك نفسك وإياك وأمر العوام فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل قبض على الجمر للعامل فيه مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قال وزاد في غيره قيل له 50 منهم قال 50 منكم. حدثني محمد بن إدريس قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا خالد بن يزيد بن صبيح المدني عن إبراهيم ابن أبي عباس عن عتبة بن غزوان أخي بني مازن بن صعصعة وكان من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بمواركم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قال يا نبي الله أو منهم؟ قال بل منكم.
لا شك أن هذا الحديث هو صحيح بمجموع طرق وله شواهد، أن من يمسك على الدين ويقبض على الدين في وقت الفتن فإن له أجر 50 من الصحابة، ولكن ليس معنى هذا الكلام أنه أفضل من الصحابة. كون الإنسان يؤخذ يعطى الأجر مضاعف ليس معناه أنه أفضل من الصحابة. ولأحد علماء أئمة الدعوة النجدية رسالة في الجواب عن هذا الإشكال، وأنا سأضرب لكم مثالا لعلكم إن شاء الله تحفظونه فلا تنسونه. إذا جاء وقت الآن في وقت الحال لا توجد فتنة ولا حروب ولله الحمد والمنة، نسأل الله أن يديم الأمن علينا وعليكم وعلى بلاد المسلمين. فالإنسان إذا بحث عن عامل فإنه يجد العامل بسعر معقول، يجد أحسن العمال مثلا من البنائين أو المقاولين أو النجارين يجده بسعر معين، فلنفرض أنه يجد هذا العامل بعشر دنانير يعمل له بابا في النجار. فإذا جاء وقت الفتن والشدة والحروب كل ينشغل بنفسه، خرب عندك الباب تريد النجار، لا تجد نجارا مثل ذاك النجار الذي كان حسن الحال بعشرة، تجد نجارا سيئا ولكن ربما تعطيه 50 دينارا لأنك مضطر لا تجد إلا هذا. لماذا الآن استحق الثاني أجر 50 مع أن الأول كنت تعطيه 10؟ لوجود الفتنة، لوجود البلاء، لوجود المحنة. فالله جل وعلا حينما يعطي المتأخرين من المتمسكين بالسنة أجر 50 ليس لكون هو مستحق، وإنما للفتن المحيطة به، وإلا فلا يدرك هذا الرجل فضل ولا حسن ولا مرتبة ولا درجة الصحابة رضوان الله تعالى عليه. يعطى الأجر مضاعف ولكن ليس هذا يعني أنه هو عند الله في مرتبة عالية. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه. شوف، العبادة في الهرج كهجرة إليه. لماذا؟ لأن وقت الفتن الانشغال بالعبادة عصمة من الفتن، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشغلنا بالعبادة وقت الفتن حتى لا نفتتن. نعم.
أحسن الله منكم ورحمه الله ومدح الله عز وجل الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدى إليهم عن الله وأثنى عليه المؤمنون والمهاجرون والأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضرب بهم المثل في التوراة والإنجيل فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية، وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية، فهم حجة الله على خلقه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤدون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أدى إليهم، لأنه بذلك أمرهم فقال: ليبلغ الشاهد منكم الغاية، وضع من هذه نبيه المتبعين حكم القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خير الناس قبلي، وأمر باتباع سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدهم، وحذر أمته من المحدثات التي أحدثت بعدهم وأخبر أنها بدعة.
هذه مقدمة جميلة فيها بيان أنه لا يمكن لنا أن يستقيم لنا الحجة، أن تستقيم الحجة لنا إلا بمدح من مدحهم الله ومعرفة فضلهم، هم الصحابة الذين هم المهاجرون والأنصار. لا يمكن أن الحجة تقوم على الخلق إلا بالإقرار بمدحهم وفضلهم والثناء عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائبة. لماذا قال لهم هذا الكلام؟ ليبلغ أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ليبلغ الشاهد منكم الغائبة. لماذا أمرهم؟ لأنهم أهل للبلاغ، لأنهم أهل للبلاغ فأمرهم. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، وأمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، وحذرنا من المحدثات، فدلنا على أن الاعتقاد الصحيح لا يمكن أن يكون إلا ما كان عليه هؤلاء الذين مدحهم الله وأخبر عن فضلهم ورضاه عنه. نعم.
أحسن الله إليكم ورحمه الله، ودم الله من أحدث من الأمم الماضية في دين الله ما لم يذن به الله، حدثنا من يقول على الله إلا الحمد ونهانا عن فيما نهاه عنه فقال شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرائع وسن السنن بإذن ربه ووحيه لا بانتقاء نفسه وشهد الله بذلك فقال ما ضل صاحبكم وما
عظيمة هذه قاعدة وهي لماذا الله جل وعلا ذكر لنا سير الأمم السابقة هكذا فقط لنتسلى بها لا الجواب أن الله عز وجل ذم من أحدث من الأمم الماضية وحذرنا أن نكون مثلهم إذن يذكر ما حصل منهم لنحذر ولا نكون منهم فإذا كانوا هم تفرقوا فالواجب علينا أن لا نتفرق إذا كانوا هم أحدثوا فالواجب علينا أن لا نحدث إذا كانوا هم ضيعوا أصل دينهم فالواجب علينا أن نحافظ على أصل ديننا إذا كانوا هم تركوا اتباع الأنبياء إلى اتباع الأهواء فالواجب علينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا أجل الساعة هذه كربان لكم هذا غش أنا قاعد أمشي على هواي أحسب أن الله يلا بخير نكمل اللهم صل على محمد هذا إذا جاء وقت الإقامة نبهنا أحد أنا ما دام بكرة ضبط الساعة عليك يلا بسم الله
أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس نستمع بسنته ونتبع آثاره ونتبع بعضنا كما ابتدع فقال صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم وقال أخوهما أخف على أمتي النجوم والتكذيب بالقدر وأئمة مضل وبرأ الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لأسلم منهم في شيء وأمر باتباع سبيله في كتاب وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم
يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في أكثر من حديث وحذرنا في أكثر من حديث من اتباع سنن اليهود والنصارى بل أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن اتباع سنن اليهود والنصارى أمر كائن فإذا كان هذا أمرا كائنا فالواجب علينا أن نحذر أن لا نكون نحن من أهل هؤلاء الواجب علينا أن نحذر نحن حتى لا نكون من هؤلاء المختلفين نعم
أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي وهب الليثي رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى من الرقب شجرة يعبد مشركون عليها بيعته مصلحة من قام لها ذات أنواط فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما له ذات أنواط قال الله أكبر ما ذاك ما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما له آلهة لتركبن سنن الذين من قبلكم
يعني هذا وقع حتى في هؤلاء الذين أسلموا حديثا وقع منهم مقولة تشبه مقولة السنن الذين من قبلنا سنن الذين من قبلنا نعم
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن الزهري عن سنان بن ابي سنان الدهلي عن ابي واحد الليثي رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين فمرنا
بسنان قبل حنين يعني اتجاه حنين
صلى الله عليه وسلم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين فمرنا بسنان فقلت يا رسول الله اجعل لنا هذه ذات انوار كما للكفار ذات انوار وكان للكفار سترات يلقون سلاحهم بها فيعرفون حبها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتموها كما قالوا اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون انكم تركبون سنن الذين قبلكم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن محمد بن من أسماء بن عبيد
الضبعي عن جويرية. أسماء وجويرية. الاسم اسم مؤنث وهو اسم لمذكرين، انتبه. أسماء اسم لرجل وليس هنا، وأيضا جويرية هنا اسم لرجل، انتبهوا. هذان هما الوحيدان في رجال الكتب الستة اللذين أسماؤهما على اسم المؤنثات، ولكن هما رجلان، أسماء بن عبيد الضبعي وجويرية. وجويرية معروف، أو جويرة، الصواب جويرية، أيضا اسم رجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد الضبعي عن جويرية عن مالك بن عبد الزهري عن سنان بن أبي سنان الدجلي حدثه عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل ونحن حديث عنه بالكفر، قال وكانت الكفار سترة يعرفون عندنا ويمرون بها سمعتهم يقال لها ذات النار، قال فمرنا بسورة فقلنا يا رسول الله اجعلنا ذات النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اسلم الله اكبر قلت هو الذي نفسي بيده كما قال بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون اتركتم سنن من قبلكم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابو صالح حدثني ليث حدثني عقيل عن ابي شهاب اخبر ابن ابي سنان الليلي وعن ابي واقد الليثي انهم خرجوا من مكه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الغيب وكان للكفار سدره يعرفون عندها ويعلمون بها اسلحتهم قال لها ذات النار قال فقررنا بسدره فطراء عظيما قال قلنا يا رسول الله اجعلنا ذات النار كما لهم ذات النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت هو الذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا
هذا الحديث فيه دلالة على جواز الاستشهاد بالآيات التي وردت في الكفر الأكبر في النهي عن الكفر الأصغر، لأن أنتم تعلمون أن قوم موسى قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة معبود، وهذا شرك أكبر. وهؤلاء الذين أسلموا حديثا قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات ألواط، يعني اجعل لنا شيء نتبرك به. وهذا عند المسلمين، إذا كان المسلم يعتقد أن البركة من الله ولكن يريد أن يكون البركة سببها الشجرة فهذا من الشرك الأصغر. فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم بما نزل في الأكبر في النهي عن الأصغر، فهذه قاعدة من قواعد الاستدلال، جواز الاستدلال بما نزل في الشرك الأكبر على النهي من الشرك الأصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وليد بن قال أن أبو غسان حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتتبعون سنن الذين من قبلكم سواء بشكل ودرع بدرع حتى لو سألتم الحضور ونسألتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن حدثنا أبو موسى إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده وحضر أصحابه وجاء جبريل الوحي فتغشى إداءه فتكلم حتى سقي عنه ثم كشف إداءه فإذا هو أعرق عرقا شديدا وإذا هو قادم على شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تعرفون
كل ما يخرج من النخل
هل تعرفون كل ما يخرج من النخل فقال الانصار نحن نعرف يا رسول الله كل ما يخرج من النخل فقال ما هذا وفتح يده فقال يا رسول الله نوى فقال نوى شيء فقال
نوى سنه
فقال صدقتم جاء جبريل وجعل لي ان تسبقن سنه كما قبلكم حذرا معي بالنعل ولا تذكرون مثل اخذهم ان شبرا بشبر وان ذراعا فذراع وإن باعا فباعا حتى لو دخلتم فيه.
يعني هذا الحديث فيه يعني الفاظ عجيبة جدا. الآن اليوم الكفار ربوا الكلاب في المسلمين من يربي الكلاب، الكفار ربوا الفهود والأسود في المسلمين من يربي الفهود، الكفار أكرمكم الله صاروا يربون
السحالي صار في المسلمين من يربي السحال. هذا والله العجب، هذا تأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش أوتي الوحي صلوات ربي وسلامه عليه، إنما يتكلم هذا عن وحي. وكونه أخذ نواة سنة، يعني نواة مر عليها سنة ليبين لهم أن هذه النواة إذا زرعت، هذه النواة إذا زرعت ستخرج نخلة كنخلة النواة السابقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول للصحابة أنه مثل ما كان أولئك أحدثوا وغيروا سيكون الإحداث موجودا في هذا الدين، فاحذروا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا إسماعيل قال أنبأنا وقال قال حدثنا أبو قيس حدثني ثور زيد بن كنان وموسى بن إسحاق عن عتبة بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركب النسل من أنت أبوك بشرب شرب وذراع بذراع وباع بباع، حتى لو أن أحدا من دخل في الرطب لدخلتم، وحتى لو أن أحدا من جمع منهم بالدليل لفعلتم.
عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. بعض من لا خلاق له ممن ينتسبون إلى الدين والأليق بهم أن نسميهم المهرجين، لا نسميهم طاوع ولا نسميهم مشايخ، إذا قرأ هذا الحديث يقول يدخلون وراء الضبط، تدرون ليش؟ عشان يطلع الضبط. هذا استهزاء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تضحك الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث ليحذر الناس من اتباع سنن اليهود والنصارى، وأنت تأتي وتنكت في الحديث. هذا والله أمر خطير يا أخوان، أن يصبح الدين ألعوبة عياذا بالله وضحوكة. الضحك له مكانه واللعب له مكانه، أما أن يضحك بالدين ويلعب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام لنحذر من اتباع اليهود والنصارى لا لنضحك. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بقية قال حدثنا خالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنة من كان قبلكم باعا بباعا وطمعا بطمعا وشرب شرب حتى لو دخلوا الرطب لدخلتم معهم. قالوا: يا أبي الله اليهود والنصارى. قال: فمن؟ حدثنا محمد.
وهذا من عظيم دلالات نبوته صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال في أكثر الأحاديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، لأن الله أوحى أن الديانتين هاتين الديانتين باقيتان إلى قيام الساعة، باقيتان إلى قيام الساعة. هذا من وحي الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الفرس إلا في حديث واحد. لماذا؟ لأن الله أوحى إليه أن دولة الفرس ستزول، فما في داعي لذكرهم، وإنما الذي يبقى أناس يسلمون وإن كانوا من الفرس ويدخلون في الإسلام، ربما يكون فيهم من يبطن عياذا بالله تبارك وتعالى عقيدة الفرس وإن أظهر الإسلام، ومنهم من يكون مسلما بالعاطفة ونحو ذلك، هذا يوجد. فهذا الحديث فيه دلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن مروان قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال: فمن إذا؟ حدثنا إسحاق قال أنبأنا أبو عبادة قال أنبأنا أبو
روح 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 مروح روح.
نعم. قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا روح أبو عبادة قال أنبأنا أبي
ذئب
ذئب
ابن أبي ذئب الأفصح أن يكتب بالهمس ابن أبي ذئب مو ابن أبي ذيب. نعم. ولكن يجوز في اللغة ذيب وذئب يجوز، هذه التسهيل في اللغة، لكن مشهور بالهمزة على الكرسي. نعم.
أحسن الله إليكم. حدثنا إسحاق قال أنبأنا روح بن عوف بن عبادة قال أنبأنا أبي ذئب عن سعيد المنبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي من أخذ الأمم والقرون وبلاها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقال رسول الله: يا رسول الله كما فعلت فارس وقوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الناس إلا أولئك. حدثنا إسحاق قال أنبأنا بن عامر بن عبد بن حدثني سليمان بن جامع عن أبي سيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتتبعن سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا الرطب لدخلتموه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبي عبد الله الأويسي قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عامر بن شعيب عن أبي عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تتبعون سنة من جرى قولكم سوى بشر وذراع بذراع وباع بباع حتى لو نفروا الحقوق لدخلتموه. قالوا: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى؟ قال: فمن الله. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد عبد الله بن موسى قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا شهر قال حدثني في مغنم ان شداد بن ناصر حدثه عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتحملن شرار هذه
لتحملن شرار هذه الأمة
لتحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين فرضوا بهم من أهل الكتاب حكما للردة.
هذا الحديث في سنده شهر بن حوشب عن ابن غنم يعني فيه علتان، كما قال الإمام الشعبي إن شعرا زكنوه يعني تركوه، وأما ابن غنم فهو عبد الرحمن بن غنم الإفريقي متكلم فيه أيضا، لكن الحديث ضعيف بهذا اللفظ: لتحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبل، أو لتحملن على رواية البناء المجهول حذو القذة بالقذة وفيه شدة التشبيه، وهذا أيها الإخوة يجعلنا نحذر ممن يذهب إلى بلاد الغرب ويدرس هناك الهندسة والدكتوراه والماجستير ثم يأتي بلباس الدين ويعلمنا الدين، أي دين سيتعلمه من بلاد الغرب؟ الدين موجود في مأرج الإيمان في بلاد العرب وهو في بلاد الغرب. مع الأسف الشديد كثير من الناس يذهب هناك يدرس الفلسفة ويدرس المنطق ويدرس الطب ويدرس الهندسة ويدرس طرق التدريس طرق المخاطبة، وصار يتكلم ويعرف يتكلم فيتصدق في القنوات في الفضائيات ويصبح الناس وراءه ما يعرفون وين درس، شيخ ودكتور. طيب كيف شيخ كيف دكتور؟ على من درس؟ ما يعرفون. مشايخه المستشرقين والمستغربين من أهل الشرق والغرب، هذا خطر عظيم يا أخوة. الدين يؤخذ من معدنه من مكانه، قال الله قال الرسول، من بلاده كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرج إلى المدينة كما تأرج الحية إلى جحرها. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نسمع ونقول، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.